أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا بصدد استعراض الأدلة التي استدل بها على وضع ألفاظ العبادات للصحيح، وذكر الماتن قدس سره بالأمس أن الدليلين الأولين هما التبادر وصحة السلب عن الفاسد، وأشرنا بالأمس إلى أن مشكلة هذين الدليلين هي أنهما دليلان استظهاريان وجدانيان، وليسا دليلين برهانيين يصلحان لإلزام الخاص. ووصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث الذي ذكره الماتن على الوضع الصحيح، والدليل الثالث هو الأخبار الظاهرة في وضع ألفاظ العبادات الصحيح. وقد قسم الماتن قدس سره هذه الأخبار إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي الأخبار التي أثبتت بعض الآثار لمسميات ألفاظ العبادات، والطائفة الثانية هي الأخبار عليكم السلام ورحمة الله والطائفة الثانية هي الأخبار التي نفت طبائع هذه العبادات عند انتفاء جزء أو شرط المأمور به. ولا بد أن نتعرض لكل واحدة من هاتين الطائفتين على حدة حتى نتبين وجه الاستدلال بها على وضع ألفاظ العبادات للصحيح دون الأعم. أما الطائفة الأولى فقد قلنا بأنها ما دل على ترتب بعض الآثار على مسميات هذه الألفاظ، من قبيل إن الصلاة عمود الدين، أو الصلاة معراج المؤمن، أو الصوم جنة من النار. هذه الروايات تدل على أن هذه الآثار ثابتة لمسميات الألفاظ. الصلاة عمود الدين يعني ما هو مسمى الصلاة أثره أنه عمود الدين. الصوم جنة من النار يعني ما هو مسمى الصوم أثره أنه جنة ووقاية من النار. فإذا هذه الرواية تدل على أن هذه الآثار ثابتة لمسميات ألفاظ العبادات على نحو الإطلاق، يعني هذه الآثار ثابتة لجميع أفراد المسمى. عندما أقول الصلاة عمود الدين فإن ظاهر هذه العبارة أن هذا الأثر يثبت لكل فرد من أفراد مسمى الصلاة. عندما أقول الصوم جنة من النار فإن ظاهر هذه العبارة أن هذا الأثر وهو الوقاية من النار ثابت لكل فرد من أفراد مسمى لفظ الصوم. يا أخوان، نظير قول الشارع الخمر حرام. ماذا تفهم من قول الشارع الخمر حرام؟ أن الحرمة ثابتة لكل فرد من أفراد الخمر. عندنا اسم جنس محلى بأل ويستفاد منه الإطلاق والعموم لكل الأفراد. طيب، فإذا النقطة الأولى في كيفية الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات على وضع ألفاظ العبادات للصحيح، النقطة الأولى أن نسلم بأن هذه الروايات ظاهرة في ثبوت هذه الآثار لمسميات هذه الألفاظ على نحو الإطلاق والعموم. إذا قبلتم بأن هذه الروايات ظاهرة في ذلك، نقول لا يخلو الواقع من أحد أمرين: إما أن تكون ألفاظ هذه العبادات موضوعة للصحيح، أو أن تكون ألفاظ هذه العبادات موضوعة للأعم. فإذا ثبت بطلان كونها موضوعة للأعم يتعين أن تكون موضوعة للصحيح. لو كانت ألفاظ هذه العبادات موضوعة للصحيح أيها الإخوة، لصح مضمون هذه الروايات من دون أي حاجة إلى تأويل أو عناية. يعني لو كان لفظ الصلاة موضوعا للأفراد الصحيحة فقط، فعند ذلك يصح مضمون هذه الروايات من ثبوت الآثار لجميع أفراد المسمى من دون حاجة إلى أي تأويل أو عناية، لأن أفراد المسمى ما هي؟ أفراد المسمى هي الأفراد الصحيحة بناء على الوضع للصحيح. وإذا كانت أفراد المسمى هي الأفراد الصحيحة، فالظاهر الذي هو ثبوت هذا الأثر لجميع أفراد المسمى صادق بلا حاجة إلى أي تأويل أو عناية، لأنه صحيح. الأفراد الصحيحة من الصلاة هي عمود الدين، والأفراد الصحيحة من الصلاة هي قربان كل تقي، والأفراد الصحيحة من الصلاة هي معراج كل مؤمنين. فإذا كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح يصح مضمون هذه الروايات من دون أي حاجة إلى أي تأويل أو عناية، سواء بالنسبة للفظ الصلاة أو بالنسبة للفظ الصوم أو بالنسبة لغيرها من ألفاظ العبادات. الصوم جنة من النار، إذا كان الصوم موضوعا للصحيح، لفظ الصوم موضوعا للصحيح، نعم يصدق مضمون هذه الروايات بلا حاجة إلى أي تأويل أو عناية، لأن الأفراد الصحيحة للصوم هي التي تقي من النار وهي التي تكون جنة من النار. أما لو كانت ألفاظ هذه العبادات موضوعة للأعم، فعند ذلك لا يصح مضمون هذه الروايات إلا بماذا؟ إلا بأن يكون لفظ الصلاة الموضوع للأعم قد استعمل مجازا في خصوص الصحيح في هذه الروايات، لأن الأثر إذا كان لفظ الصلاة موضوع للأعم الأثر لا يترتب على جميع أفراد المسمى، ونحن قلنا بأن ظاهر هذه الرواية أن الأثر يترتب على ماذا؟ على جميع أفراد المسمى. فحتى يصح مضمون هذه الروايات إذا كانت ألفاظ العبادات موضوعة للأعم لا يصح مضمون هذه الروايات إلا بأن نقول بأن لفظ الصلاة الموضوع للأعم استعمل مجازا في خصوص صحيح، أو لفظ الصوم الموضوع للأعم استعمل مجازا في خصوص صحيح. فبناء على وضع ألفاظ العبادات للأعم لا يصح مضمون هذه الأخبار إلا بماذا؟ إلا بضرب من العناية والمجاز، وبأن نقول بأن هذه الألفاظ وإن كانت موضوعة للأعم إلا أنها استعملت مجازا في الصحيح. ولكننا بوجداننا اللغوي نجد أن هذه الروايات صادقة من دون أي عناية أو تأويل، مما يكشف لنا أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، إذ لو كانت موضوعة للأعم لما صدق مضمونها إلا بعناية و تأويل ومجاز. هذه هي خلاصة الاستدلال بالطائفة الأولى من الأخبار على كون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح دون الأعم. اتضح وجه الاستدلال أيها الأخوة بهذه الروايات؟ وجه الاستدلال أن الألفاظ لو كانت موضوعة للأعم لما صح مضمون هذه الروايات إلا بضرب من المجاز وبضرب من العناية والتأويل، مع أننا بوجداننا اللغوي نجد أن هذه الروايات صادقة بلا حاجة إلى أي تأويل وبلا حاجة إلى أي عناية. هذا هو الاستدلال بالطائفة الأولى من الروايات. أما الطائفة الثانية من الروايات أيها الأخوة، وهي قلنا الطائفة الثانية هي الروايات التي ماذا؟ التي دلت على نفي طبائع هذه العبادات عند انتفاء جزء أو شرط للمأمور به، من قبيل، وعليكم السلام ورحمة الله، من قبيل الرواية القائلة لا صلاة إلا بطهور، أو الرواية القائلة لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، بفاتحة الكتاب. هذه الروايات دلت على انتفاء طبيعة الصلاة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء جزء المأمور به أو شرط المأمور به. دلت على أن الطبيعة المسماة بلفظ الصلاة تنتفي إذا انتفى جزء أو شرط من هذه العبادة. فإذا هذه الأخبار لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، تدل على أن الطبيعة المسماة بلفظ الصلاة تنتفي بانتفاء جزء أو شرطين. فلو كان لفظ الصلاة موضوعا للأعم لما كانت طبيعة الصلاة منتفية بانتفاء جزء أو شرط. لماذا؟ لأنه بناء على الأعم، بناء على الوضع للأعم، لا تنتفي الطبيعة بانتفاء جزء أو شرط، وإنما الذي ينتفي هو وصف الطبيعة أي الصحة. نعم بناء على الصحيح إذا انتفى جزء أو شرط تنتفي الطبيعة الصلاطية، لأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح. فإذا انتفى جزء أو شرط تنتفي الطبيعة الصلاطية، ولا يقال للمأتي به أنه صلاة. أما بناء على الأعم فإن الطبيعة لا تنتفي بانتفاء جزء أو شرط، لأن المفروض أنها صادقة على الفاسد أيضا. هذا معنى الأعم، صدق الاسم على الصحيح والفاسد معا، هذا هو معنى الوضع للأعم. فإذا بناء على الأعم لا تنتفي الطبيعة بانتفاء جزء أو شرط، وإنما الذي ينتفي هو وصف الطبيعة أي الصحة، وتكون الطبيعة صادقة ومنطبقة على المأتي به. وبما أن هذه الروايات، السلام عليكم السلام ورحمة الله، وبما أن هذه الروايات تدل على انتفاء الطبيعة بانتفاء جزء أو شرط، فإنه عند ذلك تكون هذه الروايات ظاهرة في الوضع ماذا؟ للصحيح دون الأعم، لأنه بناء على الصحيح تنتفي الطبيعة بانتفاء الجزء أو الشرط. هذا إجمال الكلام في روايات الطائفة الثانية. تفصيل الكلام في روايات الطائفة الثانية وتوضيح كيفية الاستدلال بروايات الطائفة الثانية كما يلي. النفي أيها الإخوة إذا انصب على طبيعة من الطبائع مفاده يكون ماذا؟ النفي إذا انصب على طبيعة من الطبائع، الصلاة طبيعة من الطبائع، إذا قلت لا صلاة فإن ظاهر المنفي المنصب على طبيعة من الطبائع هو ماذا؟ هو انتفاء هذه الطبيعة حقيقة. صحيح أم لا؟ لا صلاة يعني الطبيعة الصلاطية منتفية وغير موجودة، صحيح أم لا؟ أما حمل هذا النفي المنصب على الطبيعة، حمله على أن المراد منه انتفاء وصف الطبيعة لا نفس الطبيعة، فهذا خلاف الظاهر. ظاهر ومحتاج إلى تأويل وتقدير. يعني أن أقول أن عبارة لا صلاة المراد منها لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، أحمل هذا النفي المنصب على الطبيعة على أن المراد منه نفي وصف الطبيعة، سواء كان الوصف هو الصحة أو الكمال، هذا على طبق الظاهر أو على خلاف الظاهر؟ على خلاف الظاهر. الظاهر أن النفي تعلق بنفس الطبيعة، وأن المنفي هو نفس الطبيعة، لا صلاة أي لا صلاة موجودة. أما أن أقول أن معنى لا صلاة لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، فهذا تأويل وتقدير وخلاف ظاهر. فإذا نحن نقبل أن ظاهر هذه الروايات هو أن المنتفي هو وجود الطبيعة ونفس الطبيعة لا وصف الطبيعة، فإذا كان ظاهر هذه الروايات هو انتفاء نفس الطبيعة لا وصفها، فعند ذلك نقول ألفاظ العبادات إما موضوعة للصحيح أو موضوعة للعام. إذا كانت موضوعة للصحيح يصح مضمون هذه الروايات بلا أي حاجة إلى تأويل أو تقدير، لأنه بناء على وضع هذا الصحيح، إذا انتفى جزء أو شرط تنتفي الطبيعة أو لا تنتفي؟ تنتفي. أما إذا كانت ألفاظ العبادات موضوعة للأعم فبناء على الأعم لا تنتفي. ماذا؟ لا تنتفي الطبيعة بانتفاء الجزء أو الشرط، والذي ينتفي بانتفاء الجزء أو الشرط هو الوصف، صحة الطبيعة تنتفي، أما نفس الطبيعة لا تنتفي بل تكون صادقة على الفاسد أيضا. فإذا بناء على وضع ألفاظ العبادات للأعم لا يصح مضمون هذه الروايات إلا بماذا؟ إلا بضرب من التأويل والتقدير، مع أننا نرى بوجداننا اللغوي أن مضمون هذه الروايات صحيح وصادق بلا حاجة إلى أي تأويل أو تقدير، مما يكشف أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح دون الأعم. هذا هو توضيح كيفية الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات. ولكن ثمة إشكال قد يورده البعض على الاستدلال بهذه الطائفة الثانية من الروايات تعرض إليه الماتن مع جوابه، تعرض إليه الماتن مع جوابه. ما هو الإشكال أولا؟ ثم ما هو جواب الماتن قدس سره على هذا الإشكال؟ الإشكال مفاده أنه صحيح أن ظاهر النفي المنصب على الطبيعة هو انتفاء نفس الطبيعة ووجود الطبيعة لا وصف الطبيعة، ولكن هذا التركيب وهو النفي المنصب على الطبيعة لا صلاة لا حج لا عمرة لمن لم يفعل كذا، لا حج لمن يفعل لم يفعل كذا، لا صلاة لمن لم يفعل كذا، هذا التركيب وهو تركيب النفي المنصب على الطبيعة وإن كان ظاهرا في انتفاء نفس الطبيعة إلا أنه كثيرا ما يستعمل أيضا في انتفاء وصف الطبيعة. مثلا ورد عندنا في الأخبار لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا مع علمنا بأن صلاة جار المسجد في غير المسجد صحيحة، فنحن نعلم أن المراد من نفي الصلاة في هذه الرواية هو نفي الكمال، لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد. المراد من هذه الرواية بيان أن صلاة جار المسجد خارج المسجد ناقصة وليست بكاملة. فإذا هذا مورد من الموارد التي استعمل في هذا التركيب، وهو تركيب نفي الطبيعة استعمل في ماذا؟ في نفي الوصف لا في انتفاء نفس الطبيعة. الوصف المنفي في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد والكمال. مثال آخر أيضا على استعمال هذا التركيب في نفي الوصف، لا صلاة لحاق، الحاق هو الذي يحبس دولة، لا صلاة لحاق، مع أننا نعلم بأن صلاة الحاق صحيحة، وإنما هي صلاة ناقصة، فالمنفي هو وصف الكمال. فإذا خلاصة الإشكال أن هذا التركيب وإن أي تركيب النفي المنصب على الطبيعة، وإن كان ظاهرا في نفي في انتفاء نفس الطبيعة وانتفاء وجود الطبيعة، إلا أنه كثيرا ما يستعمل في ماذا؟ في انتفاء وصف الطبيعة، كما في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا جار ولا صلاة لحاق. فإذا كان هذا التركيب كثيرا ما يستعمل في انتفاء الواصف، فإنه يكون استعماله في انتفاء الواصف مجازا مشهورا، مجازا مشهورا. وإذا كان استعماله في انتفاء الوصف مجازا مشهورا، فإن المجاز المشهور يشابه الحقيقة من حيث إنه لا نشعر بعناية في استعمال اللفظ في معناه المجازي المشهور، وبالتالي ينهدم استدلالنا بهذه الروايات على ماذا؟ على أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح. لماذا ينهدم؟ لأننا استدللنا بهذه الكيفية، لو كانت ألفاظ العبادات موضوعة للأعم لكان صدق هذه الروايات محتاجا إلى عناية وتقدير وتأويل، ونحن بالوجدان نرى أنها صادقة بلا عناية وتأويل. فإذا ألفاظ العبادات موضوع للصحيح دون العام. صاحب الإشكال يقول لنا نحن بالوجدان نرى أنها صادقة من دون حاجة إلى عناية وتأويل، لا لأن ألفاظ العبادات موضوع للأعم، بل لا لأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، بل ألفاظ العبادات موضوعة للأعم، وإنما لا نرى أن هناك تأويلا أو تقديرا، لأن استعمال هذا التركيب في نفي الواصف مجاز مشهور. فللمستشكل أن يدعي أن لفظ الصلاة موضوع للأعم، وأن نفي الماهية والطبيعة هنا لم يستعمل في نفي الوجود، بل استعمل في نفي الواصف. لا صلاة أي لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة كتاب، نعم بناء على الوضع للأعم، لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة كتاب. لا صلاة إلا بطهور أي لا صلاة صحيحة إلا بطهور، نعم بناء على الوضع للأعم، لا صلاة صحيحة إلا بطهور. فإذا للمستشكل أن يقول ألفاظ العبادات موضوعة للأعم، ويصح مضمون هذه الروايات من دون حاجة إلى تأويل أو تقدير، ومن دون حاجة إلى عناية، لأن استعمال تركيب نفي الطبيعة في نفي وصف الطبيعة مجاز مشهور. اتضح الإشكال أيها الإخوة؟ جواب هذا الإشكال الماتن أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، الماتن أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أننا نقبل بأن استعمال تركيب نفي الطبيعة في نفي وصف الطبيعة مجاز مشهور، نقبل، ولكن من قال أن المجاز المشهور لا يحتاج إلى عناية ولا يحتاج إلى تقدير ولا يحتاج إلى قرينة؟ لو كان المجاز المشهور لا يحتاج إلى عناية أو تقدير أو قرينة لاستوى المجاز المشهور مع الحقيقة، مع أن المجاز المشهور مجاز والحقيقة حقيقة وهما مختلفان ولا يستويان. فإذا نحن نقبل أن استعمال نفي الطبيعة في نفي الواصف، نقبل أنه استعمال، أنه مجاز مشهور، ولكن لا نقبل أن المجاز المشهور لا يحتاج إلى عيني ولا يحتاج إلى تقدير وإلى قرين، وإلا لاستوى مع الحقيقة. المجاز المشهور يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى تأويل وإلى قرينة وإلى تقدير. غاية الأمر، فرق المجاز المشهور عن المجاز غير المشهور ما هو؟ فرقه أن المجاز المشهور يكفي في إرادته من اللفظ القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. أما المجاز غير المشهور فإنه يحتاج زيادة على القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلى قرينة معينة له. يعني بعبارة أخرى، المجاز المشهور أقرب إلى الحقيقة من المجاز غير المشهور. لذلك المجاز المشهور يكفي في إرادته من اللفظ ماذا؟ يكفي في إرادته من اللفظ أن يكون هناك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. أما المجاز غير المشهور فلا، يحتاج زيادة على القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلى قرينة معينة له. من دون القرينة المعينة له ومع وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي فقط ينصرف اللفظ إلى المجاز المشهور. فإذا ليس فرق المجاز المشهور عن المجاز غير المشهور في أن المجاز المشهور لا يحتاج إلى قرينة والمجاز غير المشهور يحتاج إلى قرينة، لا، ليس هذا هو الفرق. لو كان الفرق بينهما هو هذا لاستوى المجاز المشهور مع الحقيقة، ولا يمكن الالتزام بذلك. بل فرق المجاز المشهور عن غير المشهور في أنه يكفي في إرادة المجاز المشهور القرينة الصارفة، بينما يحتاج المجاز غير المشهور إلى قرينة معينة له. فإذا جوابنا الأول أو جواب الماتن الأول عن هذا الإشكال، أننا نقبل أن استعمال نفي الطبيعة في نفي وصفها مجاز مشهور، ولكن حتى مع كونه مجازا مشهورا يبقى خلاف الظاهر ومحتاجا إلى قرينة، لا أقل قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وبالتالي يحتاج إلى عناية وإلى تأويل وإلى تقدير وإلى قرينة، وهذا خلاف الظاهر وخلاف ما نلمسه بوجداننا اللغوي من صدق مضمون هذه الأخبار من دون حاجة إلى أي عناية أو تأويل. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا الإشكال، الماتن يترقى في جوابه الثاني، يقول حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صلاة لحاقين، حتى في مثل هذه الموارد التي نعلم أن المراد فيها نفي الواصف لا نفي الطبيعة، حتى في مثل هذه الموارد مما يعلم فيه أن المراد نفي وصف الكمال لا نفي الطبيعة، نلتزم بأن تركيب لا صلاة قد استعمل في نفي الطبيعة وفي نفي الحقيقة لا في نفي الوصف. قد تتعجب شلون لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، كيف نلتزم أن لا صلاة استعمل في نفي الطبيعة لا في نفي وصف الكمال، مع أننا وجدانا ندرك أن صلاة جار المسجد خارج المسجد صحيحة والطبيعة صادقة وصحيحة، أيضا الطبيعة الصلاطية صادقة وصحيحة، كذلك لا صلاة الحاقل الطبيعة الصلاطية صادقة على صلاة الحاقل وصلاة الحاقل صحيحة والمنفي هو الكمال. كيف تدعي أيها الماتن أن المنفي هو الطبيعة لا وصفها؟ الماتن يقول هل ترون فرقا بين قولنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وبين قولنا صلاة جار المسجد خارج المسجد ناقصة؟ أم أنكم ترون أن هذين التعبيرين مستويان؟ قبل أن نسألكم عن هذين التعبيرين أسألكم سؤال: ألا ترون فرقا بين قولنا زيد شجاع وبين قولنا زيد أسد؟ يشتركان في الدلالة على الشجاعة، ولكن يفترقان في ماذا؟ أحسن، زيد أسد فيه مبالغة في الدلالة على شجاعة زيد، زيد شجاع فقط فيه بيان لشجاعة زيد، أما زيد أسد فهو يدل على أن زيد بلغ من الشجاعة بحيث إنه نزل منزلة الأسد. لذلك نقول لفظ الأسد هنا استعمل في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، وزيد لفرط شجاعته نزل منزلة الأسد الحقيقي، لفرط شجاعته نزل منزلة الأسد الحقيقي، فهو فرط ادعائي للأسد. فإذا فرق بين زيد بين قولنا زيد شجاع وبين قولنا زيد أسد، ما هو الفرق؟ المبالغة في شجاعة زيد. طب فلنرجع إلى ما كنا فيه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا تعبير، والتعبير الآخر صلاة جار المسجد خارج المسجد ناقصة. ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ التعبير صلاة جار المسجد خارج المسجد ناقصة يدل على نقص صلاة جار المسجد خارج المسجد، أما قولك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ففيه مبالغة فيه مبالغة في نقص صلاة جار المسجد خارج المسجد، المبالغة في نقصها أي هذه الصلاة ناقصة لدرجة أن صلاة جار المسجد خارج المسجد نزلت منزلة لا صلاة، وادعي أنها ليست صلاة أصلا. فإذا المتن يقول لو كان هذا التركيب وهو لا صلاة مستعملا في نفي الكمال لاستوى قولنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مع قولنا صلاة جار المسجد خارج المسجد ناقصة، ونحن بالوجدان لا نرى أن هذين التعبيرين مستويان، بل بالوجدان نرى أن قولنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فيه مبالغة في نقص صلاته، بخلاف قولنا صلاة جار المسجد خارج المسجد ناقصة ليس فيه مبالغة. لذلك ندعي أنه حتى في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حتى في مثل هذه الرواية استعمل نفي الصلاة في نفي الطبيعة، ولكن في نفي الطبيعة ادعاء وتنزيلا حتى تتأتى المبالغة في نقص صلاة جار المسجد خارج المسجد. إذا ترقي في الجواب، لأنه بالجواب الأول صاحب الكفاية ماذا فعل؟ قبل أن لا صلاة استعمل في نفي الوصف على نحو المجاز المشهور، ولكن قال المجاز المشهور أيضا يحتاج إلى عناية وقرينة وخلاف الظاهر. أما في الجواب الثاني لم يقبل أن لا صلاة استعمل في نفي الوصف، قال استعمل في نفي الحقيقة ولكن ادعاء وتنزيلا، فينتهي الإشكال من أصله و أساسي. كذلك لا صلاة لحاقين أيها الأخوة، نجد فرقا بين لا صلاة لحاقين وبين صلاة الحاقين ناقصة. لا صلاة لحاقين فيها مبالغة في نقص صلاة الحاقين، لا تتأتى هذه المبالغة إلا إذا كان نفي الصلاة قد استعمل في نفي الحقيقة ولكن ادعاء وتنزيلا. لذلك في الجواب الثاني الماتن قال نحن نترقى ونقول لكم حتى في مثل هذه الموارد التي أريد فيها نفي الكمال، نفي وصف الكمال، حتى في هذه الموارد استعمل التركيب في ماذا؟ في نفي الطبيعة ولكن ادعاء وتنزيلا. واضح الكلام؟ فإذا هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره الماتن عن الإشكال الذي أورد به على الاستدلال بالطائفة الثانية من الأخبار على وضع ألفاظ العبادات للصحيح دون العام. فلنطبق هذا القدر. ثم ننتقل إلى الدليل الرابع. طبعا أنا أرجعت التطبيق إلى ما بعد تمام الكلام في الطائفتين لأن الماتن مزج الكلام في الطائفتين معا. قال ثالثها يعني ثالث الوجوه المستدل بها على وضع ألفاظ العبادات للصحيح. ثالث الوجوه ماذا كان؟ قلنا ثالث الوجوه هو الأخبار الظاهرة في وضع ألفاظ العبادات للصحيح دون الأعام. ثالثها الأخبار. طبعا هذه الأخبار قسمها الماتن إلى طائفتين. ثالثها الأخبار. الطائفة الأولى من الأخبار هي الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات. لأي مسميات؟ لمسميات ألفاظ العبادات، بعض الخواص والآثار. مثل الصلاة عمود الدين، إذا أثر من آثار الصلاة، خاصية من خاصيات الصلاة أنها عمود الدين. طبعا الخواص والآثار، الخاصية هي الآثار المختص، يعني الآثار أعم من الخواص. الخاصية هي الآثار المختص، لأنه قد يكون هناك آثار تشترك فيها الصلاة مع غيرها من العبادات، هذه لا تسمى خواصا. أما الآثار التي تتفرد بها الصلاة ككونها عمود الدين مثلا فإنها تعد من الخواص. قال مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن حسب الظاهر، هيك أنا ما تتبعت بس حسب الظاهر رواية نراجع على كل حال. والصوم جنة من النار، هذه من آثار الصوم ومن خواص الصوم إلى غير ذلك. طبعا مو ما يقتصر الأمر على الروايات التي ذكرها الماتن، بل هناك روايات أخرى، الصلاة قربان كنت قي خير موضوع إلى ما هنالك من الروايات التي تثبت بعض الآثار والخواص. لماذا؟ لمسميات ألفاظ العبادات. فإذن هذه هي الطائفة الأولى من الأخبار التي استدل بها على وضع ألفاظ العبادات للصحيح. وجه الاستدلال أيها الأخوة تقدم في الشرح، وجه الاستدلال أنه بناء على الصحيح، بناء على وضع الألفاظ العبادات للصحيح، يصح مضمون هذه الروايات بلا حاجة إلى أي تأويل وإلى أي عناية. أما بناء على الأعم فلا يصح مضمون هذه الروايات إلا بتأويل وبعناية، وبأن نقول أن لفظ أن ألفاظ العبادات وإن كانت موضوعة للأعم إلا أنها استعملت هنا مجازا في الصحيح. وبما أننا نرى صدق مضمون هذه الروايات من دون أي تأويل وعناية فهذا يكشف أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح. هذه الطائفة الأولى. أو نفي ماهيتها، يعني أو الأخبار الظاهرة في نفي ماذا؟ في نفي ماهية هذه العبادات وطبائعها، يعني وطبائع هذه العبادات. طبعا قوله ماهيتها وطبائعها عطف تفسيري، الماهية هي الطبيعة. قال أو نفي ماهيتها وطبائعها، يعني أو الروايات اللي هي الطائفة الثانية من الروايات، أو الروايات الظاهرة في نفي ماهية هذه العبادات وطبائع هذه العبادات عند انتفاء جزء أو شرط، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه الرواية تنفي الطبيعة الصلاطية إذا انتفت فاتحة الكتاب التي هي جزء ونحوه. خب نحوه مثل ماذا؟ مثل لا صلاة إلا بطهور، هذه الرواية تنفي الطبيعة الصلاطية إذا انتفى الشرط وهو الطهور ونحو. فإذا أو نفي ماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة، لأننا قلنا أن هذا التركيب لا صلاة لا حج لا عمرة ظاهر في ماذا؟ في نفي الحقيقة. مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة، أي حقيقة؟ الحقيقة المسمى بها اللفظ. بمجرد ماذا تنتفي الحقيقة؟ بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا، شطرا يعني جزءا كفاتحة الكتاب، أو شرطا كالطهور. فإذا مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة، أي في صحة العبادة، شطرا أو شرطا. واضح المتن إلى هنا أيها الإخوة؟ وجه الاستدلال بهذه الطائفة صار واضحا عندكم؟ لو كانت ألفاظ العبادات موضوعة للأعم لما صح مضمون هذه الروايات إلا بحمل تركيب لا صلاة على أنه ماذا؟ على أن المراد منه نفي الواصف، مع أن ظاهر هذا التركيب نفي الحقيقة، وإرادة نفي الوصف منه تحتاج إلى عناية، وبالوجدان لا نرى أي عناية، نرى صدق مضمون هذه الروايات من دون أي عناية، مما يكشف أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص صحيح، لأنه بناء على الوضع لخصوص الصحيح بمجرد أن ينتفي ما هو دخيل في الصحة تنتفي الطبيعة وتنتفي الماهية حقيقة. واضح الكلام؟ الآن المتن يتعرض لدفع الإشكال الذي قد يورد به. من خلال تعرضه لدفع الإشكال يتضح ماذا؟ يتضح الإشكال. قال: وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى. شنو معنى العبارة وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى؟ المتن يريد أن يقول هكذا، أنه إذا ادعيت أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم ولكن أريد منها خصوص الصحيح في الطائفة الأولى، شلون أريد منها خصوص الصحيح؟ يعني الصلاة عمود الدين، نقول الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، ولكن في هذه الرواية أريد من الصلاة خصوص الصحيح، لأن ما يكون عمودا للدين هو خصوص الصحيح. الصلاة الفاسدة تكون عمودا للدين؟ لا تكون عمودا للدين. فإذا لمدعي أن يدعي أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم، ولكن في الطائفة الأولى أريد منها خصوص الصحيح مجازا، المتن ماذا يجيب؟ يقول إرادة خصوص الصحيح منها مع كونها موضوعة للأعم خلاف ويحتاج إلى قرينة، وإلا فإن مقتضى الظاهر أن لفظ الصلاة استعمل في الصحيح استعمالا حقيقيا، لا نرى بالوجدان، لا نرى أي عناية وأي مجاز. لذلك قال وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، يعني هذا دفع لإشكال مقدر. الإشكال المقدر يرد على كلتا الطائفتين، على كلتا الطائفتين يرد الإشكال المقدر. الإشكال المقدر بالنسبة للطائفة الأولى أننا نلتزم بأن لفظ الصلاة موضوع للأعم وأريد منه خصوص الصحيح. جوابه: لو كان موضوعا للأعم وأريد منه خصوص الصحيح لكان هناك عناية، لكان صدق مضمون هذه الأخبار محتاجا إلى عناية، ونحن نرى بالوجدان صدق مضمونها بلا أي عناية. فإذا وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، ما هي الطائفة الأولى؟ الطائفة المثبتة لبعض الآثار والخواص. والثانية يعني وإرادة ماذا؟ وإرادة ونفي الصحة من الثانية. وإرادة نفي الصحة، نفي الصحة يعني نفي للوصف ولا نفي لنفس الحقيقة؟ نفي للوصف. وإرادة نفي الصحة من الطائفة الثانية، ما هي الطائفة الثانية؟ الطائفة التي تنفي الطبيعة بانتفاء جزء أو شرط. وإرادة نفي الصحة من الطائفة الثانية، ليش نريد نفي الصحة من الطائفة الثانية؟ لشيوع استعمال هذا التركيب. أي تركيب؟ لشيوع استعمال هذا التركيب، وهو تركيب نفي الطبيعة. لشيوع يعني كثرة وانتشار استعمال هذا التركيب، وهو نفي الطبيعة في ماذا؟ في نفي مثل وصف الصحة في نفي مثل وصف الصحة أو الكمال، يعني هذا التركيب نفي الطبيعة يكثر استعماله مجازا في نفي الوصف. ومثلنا لذلك بماذا؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صلاة لحاقين. لذلك ونفي الصحة من الثانيات أي الطائفة النافية لشيوع أي كثرة وانتشار استعمال هذا التركيب أي تركيب نفي الطبيعة في ماذا؟ في نفي مثل وصف الصحة أو وصف الكمال. هذان الإيرادان بماذا نجيب عنهما؟ قال خلاف الظاهر. حتى لو كان نفي الوصف مجازا مشهورا ولكنه يحتاج إلى عناية وخلاف ظاهر. نعم فرقه عن المجاز غير المشهور أنه تكفي فيه القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، ولكن بالنهاية يبقى مجازا وخلافا ظاهر. لذلك قال كلا هاتين الدعويين أو كلتا هاتين الدعويين، دعوى إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ودعوى إرادة نفي الوصف من الطائفة الثانية، صحيح هاتان الدعويان تهدمان الاستدلال بهذه الروايات على الوضع الصحيح، ولكن كلتا هاتين الدعويين خلاف الظاهر ولا يصار إليهما إلا مع القرينة. لذلك قال خلاف الظاهر يرجع إلى كلتا الدعويين أيها الأخوة. واضح؟ قال خلاف الظاهر، وما هو خلاف الظاهر؟ لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة تدل عليه، مع عدم نصب قرينة عليه. لذلك ماذا؟ لذلك هذان الإشكالان مدفوعان بأنهما خلاف الظاهر ويحتاجان إلى عناية وإلى قرينة وإلى تأويل، ونحن نرى صدق مضمون هذه الأخبار بلا أي عناية وبلا أي حاجة إلى التأويل. واضح الكلام؟ قال بل هنا يترقى بالنسبة لدفع الإشكال على الطائفة الثانية، الطائفة الأولى انتهت، الآن يريد أن يترقى في دفع الإشكال على الطائفة الثانية. قال بل استعمال هذا التركيب، أي تركيب نفي الطبيعة كلا صلاة، بل استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المانع حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. حتى في مثل هذا المثال نقول لم يستعمل تركيب لا صلاة في نفي الصفة. حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مما يعلم أن المراد نفي الكمال. عندكم يا إخوي شك أن المراد من لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نفي الكمال؟ لا شك ولا شبهة أن المراد نفي الكمال، كما أنه في لا صلاة لحاقين لا شك ولا شبهة أن المراد نفي الكمال. ورغم ذلك يدعي الماتن أن في هذه الأمثلة لم يستعمل التركيب في ماذا؟ في نفي الوصف، بل استعمل في نفي الحقيقة. بل استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مما يعلم أن المراد نفي الكمال. كيف تمنع أن يكون التركيب استعمل في نفي الوصف؟ قال بدعوى استعماله، يعني تركيب لا صلاة في نفي الحقيقة، والصلاة صادقة حقيقة وصحيحة حقيقة. يقول نعم صادقة حقيقة وصحيحة حقيقة، ولكنها معدومة ادعاء وتنزيلا للمبالغة في النقص. لذلك قال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا، يعني كما أنه مستعمل في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلا بطهور في نفي الحقيقة، فكذلك هنا في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أو لا صلاة لحاق فكذلك هنا مستعمل في نفي الحقيقة. غاية ما في الأمر، هنا في نفي الحقيقة حقيقة وهنا في نفي الحقيقة ادعاء وتنزيلا. هناك في نفي الطبيعة حقيقة، نفي وجود الطبيعة حقيقة، وهنا في نفي وجود الطبيعة ادعاء وتنزيلا. لذلك قال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله، يعني في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أيضا يعني كما استعمل في لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أيضا بماذا؟ مستعمل في نفي الحقيقة. غاية ما في الأمر، هنا في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد استعمل في نفي الحقيقة بنحو من العناية. شلون بنحو من العناية؟ ينزل الناقص منزلة المعدوم، ينزل الناقص منزلة المعدوم. مثل قولنا يا اخوان مثلا لا صوم لمن لم يقم صلاته. الاخوان الانسان اذا كان لا يصلي صومه فاسد صحيح؟ صوم عبادي والصلاة عبادي. رغم ذلك ورد بالرواية لا صوم لمن لم يقم صلاته، او لا صوم لمن لا صلاة له. ما المراد؟ المراد نفي الكمال وبيان ان صومه انقص واقل ثوابا. بس هذا النقص شديد لدرجة ان الصوم بدون الصلاة نزل منزلة الا صوم، فنفيت حقيقة الصوم ولكن نفيت طبيعة الصوم لا حقيقة بل ادعاء وتنزيلا. لذلك قال غاية ما في الامر بنحو من العناية. شلون العناية؟ يعني تنزيل فاقد الوصف منزلة المعدوم لا على الحقيقة. لذلك قال بنحو من العناية لا على الحقيقة. لأنه يا أخوان لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، نفي وجود الطبيعة على الحقيقة أم لا؟ على الحقيقة. بدون فاتحة الكتاب تنتفي طبيعة الصلاة حقيقة. أما لا صلاة لحاق، نفي طبيعة الصلاة ادعاء وتنزيلا. لذلك قال بنحو من العناية لا على الحقيقة. ما دليلك أيها الماتن على هذه الدعوة؟ ما دليلك أنه حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد استعمل التركيب في نفي الطبيعة؟ دليلي أنه لولا ذلك لما بقي فرق بين قولك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وبين قولك صلاة جار المسجد خارج المسجد ناقصة. لذلك قال وإلا، يعني لو لم يكن التركيب مستعملا في نفي الطبيعة حتى في مثل لا صلاة المسجد لجار المسجد إلا في المسجد، وإلا لما دل هذا، لما دل على المبالغة، يعني لما دل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على المبالغة في نقص الصلاة، ولما دل لا صلاة بحق على المبالغة في نقص الصلاة، ولما دل لا صوم لمن لا صلاة له على المبالغة في نقص الصوم. مع أننا بالوجدان نرى فرق بين لا صوم لمن لا صلاة له وبين صوم من لا يصلي ناقص. لذلك قال وإلا لما دل على المبالغة فافهم إشارة إلى دقة المطلب كما صار واضحا عندكم. رابعها يأتي والحمد لله رب العالمين.